بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر جمادى الأول سنة 37 و400 ألف من الهجرة، نواصل القراءة في كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وهذا هو المجلس الثالث. وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في تكفين المحرم، وهو الحديث رقم 33 و400 على حسب الطبعة الموجودة عندكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. في بعض الروايات: وكفنوه في ثوبيه، وهذه الرواية تفيد أنه يكفن في ثوبي إحرامه اللذين كان عليه، وهما الإزار والرداء. وهذا الحديث المبارك يحكي فيه عبد الله بن عباس قصة رجل حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينما هو في عرفة وكان على راحلته وقع وسقط من على راحلته فوقصته فمات رضي الله عنه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، مات محرما، فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الحديث استنبط منه العلماء جملة من الفوائد. يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث 5 سنن: الأولى تكفين الميت في ثوبين، فهو دليل على جواز تكفين الميت في أقل من 3 أثواب. قال أهل العلم: الواجب تكفينه في ثوب واحد، ويكفن في 3 أثواب على الأفضل. واختلفوا في المرأة هل تكفن في 3 أثواب أو تكفن في 5 أثواب، وأكثر أهل العلم على أنها تكفن في 5 أثواب. إذن هذه السنة الأولى. الثانية يقول الإمام أحمد أن الكفن من أصل المال، والمعنى أن الميت يكفن من ماله حتى لو أتى الكفن على جميع ماله. لو مات ميت فإننا نأخذ من ماله ونشتري له به كفنا. فإذا كان الكفن قيمته 100 درهم وهذا الميت لم يترك إلا 100 درهم فإننا نأخذها ونشتري له بها الكفن. فالكفن يكون من مال الميت، لا يتبرع له بكفن إلا إذا كان ليس عنده مال يكفن منه. والسبب في ذلك حتى لا يكون لأحد منه عليه. السنة الثالثة في الحديث غسل الميت بالسدر في الغسلات كلها، لأنه قال اغسلوه بماء وسدر، يخلط الماء بالسدر ويغسل الميت في غسلاته كلها به. والسدر نبات معروف، إما أن يكون مطحونا وهذا أفضل، وإما أن يكون ورقا. قال أهل العلم السدر هو شجر النبق وهو معروف السدرة، قال الإمام أحمد أيضا في ذكر الفوائد الفائدة الرابعة ولا يخمر رأسه. فالحديث دليل على أن المحرم لا يخمر رأسه سواء كان في حياته أو إذا مات محرما. وتخمير الرأس معناه تغطيته، فقوله ولا تخمر رأسه أي لا تغطه. الفائدة الخامسة أن المحرم لا يقرب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الرجل ولا تحنطوه، لأنه محرم. الحنوط أخلاط من الطيب، الحنوط أخلاط من الطيب، والمحرم ممنوع من الطيب، وهذا مات محرما. وعلى هذا فإنه لا يحنط. إذن هذه 5 فوائد قال الإمام أحمد رحمه الله إن هذا الحديث يدل عليها، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان ما يصنع بالميت إذا كان محرما، وفيه من الفوائد أيضا استدل به أهل العلم على وجوب تكفين الميت، أخذوا ذلك من الأمر على وجوب تكفينه وتغسيله، أخذوا ذلك من الأمر في قوله اغسلوه وكفنوه، فهذا أمر يفيد الوجوب، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، يجب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه والمبادرة إلى دفنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر دليل على أن الماء إذا خالطه شيء طاهر لم يغلب عليه إذا خلطه شيء طاهر لم يغلب عليه فإنه يبقى على طهوريته. كهذا الحديث قال اغسلوه بماء وسدر فيكون الماء أغلب ويخلط بالسدر، ومع ذلك فإنه لا يمنع من التطهر به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، استدل أهل العلم على أن المحرم في حال الحياة ممنوع من الطيب، كما استدلوا به على أن غير المحرم إذا مات شرع بعد تغسيله أن يحنط ويطيب، أما إذا كان محرما فلا. كذلك من الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، اختلف أهل العلم في تغطية الوجه. تغطية الرأس بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام، وأما الوجه فهو من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فالمرأة إحرامها في وجهها، ولذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب وتغطية الوجه بالنقاب، ونهاها عن القفازين، فإذا مر بها أجانب من الرجال تسدل من خمارها على وجهها، يعني تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالنقاب أو بشيء مشدود على الوجه. لكن الرجل هل ينهى عن تغطية وجهه كما ينهى عن تغطية رأسه؟ قال أهل العلم جاءت رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فدلت هذه الرواية على أن المحرم يمنع من تغطية وجهه كما يمنع من تغطية رأسه، وعلى هذا فإنه لا يلبس الكمامات التي تنتشر اليوم، لأن هذا تغطية لبعض الوجه. القول الثاني في المسألة أنهم قالوا المحرم يجوز له تغطية وجهه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الرواية لا تصح، رواية ولا تخمروا وجهه، يقول هذه الرواية لا تصح، وهذا القول هو الصواب. هذه الرواية ضعفها البخاري والبيهقي وجماعة من كبار المحدثين. والدليل الثاني أنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة ولا تخمروا رأسه أن الممنوع منه هو تغطية الرأس فقط، وما سوى ذلك يجوز. وعلى هذا فإنه يجوز للمحرم بناء على هذا القول أن يلبس الكمامات أو يغطي وجهه عند النوم ليتقي بذلك الضوء أو الذباب أو نحو ذلك أو البرد، فقط ينتبه من تغطية الرأس، وهذا القول الثاني هو الصواب. ودليله كما ذكرنا ضعف هذه الزيادة ومفهوم الرواية. إذن هذه جملة من الفوائد التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود. كلمة الحديث معناها إلى آخر الحديث، وهي تفيد أن المحدث اختصر الحديث ولم يذكره كاملا. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل ما منهم رجلا إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. هذا الحديث بطوله، وقد اختصره المؤلف لأنه اقتصر منه على موضع الشاهد، يريد أن يذكر لنا أن من أحكام الميت إذا مات أنه يجرد من ثيابه، فهذا هو الأمر المعمول به عند الناس، ويغطى بثوب من قدميه إلى رأسه، يغطى كاملا بثوب، ولا يخرج عن ذلك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه اختص بأنه لا يجرد من ثيابه في أثناء تغسيله كما في هذا الحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. فقد كان تغسيل الميت أمرا معروفا عند الصحابة، وكانوا يعرفون أن الميت يجرد كما دل عليه هذا الحديث. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن السنة والمستحب هو تجريد الميت عند تغسيله، لكن يجب ستر عورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. واستحب الفقهاء أن يكون تغسيله تحت سقف أو خيمة، يعني في مكان مغلق لا يغسل في العراء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسله علي بن أبي طالب، وساعده العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله، ومعه ابناه الفضل وقثم ابن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اجتمعوا على تغسيل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أم عطية في صفة تغسيل الميت، ويأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.